بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1439 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب آية الحجاب. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب، فضرب بيني وبينه سترا. قال: وحدثنا أبو النعمان قال: حدثنا معتمر قال: أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى قام، فلما قام قام من قام من القوم، وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت هذه الأحاديث فيما مضى، وفيها بيان تشريع الحجاب، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الحجاب خاص فيه مزيد تستر، وأمر المؤمنات بحجاب أيضا فيه ستر ولا شك، لأن المقصود بالحجاب أن يحجب شيئا. ماذا يحجب؟ يحجب الزينة، لأن الزينة المقصود بحجبها عن الأجانب ألا يفتتنوا، فمن أجل ذلك سمي بالحجاب. اعلم أن عددا من النصوص التي يستدل بها من يرى جواز كشف الوجه نصوص قبل آية الحجاب هذه، فهي منسوخة، ونزول الحجاب مضبوط ومحدد الوقت، وهو في زمن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها، كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. فما يأتي من النصوص عن كشف النساء وجوههن في مكة أو في المدينة قبل نزول آية الحجاب، كل هذا مما انتهى ونسخ، فلا يصلح للاحتجاج، لأن ما نسخ لا يستدل به، إنما يستدل بالأمر الذي استقر عليه الشرع. ذكر أنس هذا الحديث، وقد تقدم شرحه في ما سبق، وفيه أنه كان أعلم الناس بالحجاب لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وخادما له، وكان يدخل إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته خادما له، فلما نزلت آية الحجاب وأراد أن يدخل كالعادة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب بينه وبين أنس، وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وأما خبر بنائه بزينب رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء، فهؤلاء القوم بعد أن طعموا من الصحابة رضي الله عنهم لم يتفطنوا، أطالوا المكث. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج أنس معه كي يخرجوا، مشى صلى الله عليه وسلم حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ظن أنهم قد خرجوا لأن صاحب الدار قد خرج، لكن كأنهم ما تفطنوا فبقوا في أماكنهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع معه أنس حتى دخل على زينب، وإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع معه أنس حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، ظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجع معه أنس وإذا بهم قد خرجوا، فأنزل الله تعالى آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. ولذلك يقول إنه كان أعلم الناس بشأن الحجاب، حتى إن أبي بن كعب رضي الله عنه مع أنه أكبر سنا قطع من أنس وأعلم بالقرآن كان يسأل أنسا، وهذا يدل على أن من تخصص في أمر أو عرف أمرا معينا أنه لا بأس أن يقول أنا أعلم بهذه المسألة، لا على سبيل التباهي ولكن على سبيل أنه كان ضابطا لها، وأنه يمكن أن يسأل الأعلم من هو أقل علما منه أو الأكبر في سنه من هو أصغر منه سنا. الحديث حديث عمر رضي الله عنه كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لأن الله ما أنزل الأمر بذلك، وكان يقول يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساء أمهات المؤمنين أن يحتجبن. فهذا مما وافق فيه عمر رضي الله عنه الوحي، فنزل الوحي بالحجاب. كانت سودة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين عموما والنساء يخرجن لقضاء حاجاتهن في الظلمة في الليل، وذلك أستر لهن، ولم يكن الناس قد اتخذوا بعد الكنف وهي المواضع التي تقضى فيها الحاجة في البيوت. كان العرب قديما من أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مثل هذا الموضع المناصع ويقضي حاجته. فمن حرص عمر رضي الله عنه على أن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه خرجت مرة سودة، وهي أم المؤمنين سودة من أكبر أمهات المؤمنين، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وكانت امرأة طويلة، فعرفها عمر رضي الله عنه بطولها، فقال قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله تعالى آية الحجاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.
يختل؟
فكأني أنظر إليه يختل الرجل.
نعم.
ليطعنه.
لي؟
ليطعنه.
ليطعنه. الضم للعين. يطعن العين بالفتح والضم. أما النون فمنصوبة. ليطعنه أو ليطعنه.
فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.
نعم. يقول رحمه الله: باب الاستئذان من أجل البصر، أي إنما شرع الاستئذان من أجل البصر. المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى وسط البيت، ولأجل ذلك لا يحل له كما في الحديث أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن. قال: فإن فعل فقد دخل. إذا نظرت في وسط البيت دون أن تستأذن فقد دخلت، يعني كأنك دخلت بالفعل، لأن المقصود بالاستئذان ألا تنظر إلى ما لا يريد أهل البيت أن تنظر إليه. الناس في بيوتهم آمنون مطمئنون، لا يحل التلصص عليهم ولا يحل التجسس، ولا يحل الدخول عليهم إلا بإذن. لما كانت البيوت قديما مبنية من طين، الطين يكون فيه شقوق ليس مثل البناء المسلح الحالي، حتى البناء المسلح الحالي ممكن مع السنين يبدأ يكون فيه شقوق. هذه الشقوق لو أتى أحد واطلع مع شيء من هذه الشقوق التي هي الجحر كما في الحديث هنا، يقول اطلع رجل من جحر، الجحر هو الموضع المستدير مثل الجحر الذي في الأرض في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدراء يحك به رأسه عليه الصلاة والسلام، فقال للرجل لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، لأن الإنسان إذا تجرأ ونظر إلى وسط بيت الناس من خلال موضع يتلصص منه، أما لو كان الباب مفتوحا ومر واطلع ورأى فالذنب ذنب أهل البيت، كان ينبغي أن يضبطوا بابه. أما إذا جاء واطلع مثلا من شق في الباب أو من شق في الجدار، في هذه الحالة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فقد حل أن يفقأ عينه، يعني لو رماه رجل صاحب البيت، لو أنه رماه فأصاب الحجر عينه ففقأها فعينه هدر. هكذا جاء الشرع، الناس في بيوتهم آمنون مطمئنون في ستر من الله وصيانة، ليس لأحد أن يطلع على أحوالهم ولا أن يتلصص عليهم ولا أن يتجسس، لا باستماع ولا ببصر ولا بأي وسيلة من الوسائل. الناس في بيوتهم لا يحل بتاتا أن يطلع عليهم، والاطلاع عليهم من دلائل الفسق الحقيقة، يعني من اطلع وبلغت به الجرأة أن يطلع على عورات المسلمين قد يرى زوجة هذا الرجل. أيضا زوجة هذا الرجل في البيت لا شك أنها لا تغطي شعرها ولا تتحفظ، وقد تكون هي وزوجها فقط، قد يكون بينهما ما يكون، فكيف يطلع الإنسان على هذا؟ من تجرأ هذه الجرأة فإن صاحب المنزل لو رماه في عينه فأصابه ففقع عينه فإن عينه هدر شرعا، ليس له أن يطالب لا بقصاص وليس له دية العين. في الحديث الآخر أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا بيوت الطين يكون فيها شقوق، وأيضا الأبواب الخشبية يكون فيها شقوق، فهذا صار يطلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يختله، يريد فعلا أن يضربه في عينه ليؤدبه وليكون نكالا لغيره. فمعه هذا المشقص، والمشقص هو نصل السهم، إذا كان طويلا وليس بعريض فهو حديدة قطعا، لو أنه ضربه في عينه لفقعها. قال فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه أو ليطعنه، العين بالضم وبالفتح، كل هذا دال على عدم جواز الاطلاع وعلى ما بوب عليه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان أصل تشريع الاستئذان من أجل البصر حتى لا يطلع على شيء من عورات الناس. نعم. دخل مأذونا له، إذا كان غير مأذون له يستحق الأدب، كيف يدخل على الناس؟ يستحق الضرب، يستحق الرفع إلى القاضي. تدخل على بيت ما أذن لك وثم كيف دخل؟ قد يكون أيضا دخل واقتحم الباب اقتحاما، فهذا مثل اللصوص. أما إذا رأى بابا ودخل فقد يكون جاهلا، يعني ربما يكون جاهلا فلا يدري أن ثمة استئذانا، فيعلم كما سيأتي في الحديث الآخر إن شاء الله، أنه صلى الله عليه وسلم وجهه وعلمه كيف يستأذن. أما لو تعمد ودخل إلى وسط البيت فالناس في أمان، المعلوم إذا دخل البيت قد يكون لصا، قد يكون يريد السرقة، قد يكون يريد المحارم، فإذا استقبله أهل البيت بشيء من الضرب والدفع عن أنفسهم لا يلامون. أو دائما الصائل على كل، حتى لو كان صائلا يدفع بالأسهل، ما يدفع بالأشد، يدفع بالأسهل. سيأتي إن شاء الله فتح الباب يختلف، إذا كان فتح الباب ليدعو ضيوفا هذا له حال، لأنهم يدخلون إليه بعد أن تهيأ، أما باب أناس مفتوح يدخل الإنسان وسط هذا البيت دون أن يستأذن فلا شك أن هذا لا يحل. لكن بعض الأحيان يكون الرجل عنده مثلا وليمة أو عنده مناسبة، ويأتي للتفصيل إن شاء الله تعالى، إذا أرسل رسولا فالرسول إذن وما أرسل إليك إلا لتدخل، ما يحتاج أن تطرق الباب تقول أدخل، هو طلبك أصلا فهذا إذن، ويأتي لباب مستقل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زنا الجوارح دون الفرج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. قال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
باب زنا الجوارح. الزنا معلوم معروف، وهو أن يطأ الرجل امرأة لا تحل له، فهذا هو الزنا. لكن الجوارح أيضا تزني، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الزنا سيدرك الإنسان منه ما أدرك لا محالة. ابن عباس رضي الله عنه ما أراد أن يفسر اللمم الوارد في الآية: في أهل الإحسان يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما اللمم؟ والشيء الذي يلم به الإنسان ويكون بالنسبة إلى غيره أصغر، فليس من الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هذا يقع فيه الإنسان، مثل ما في حديث أبي هريرة. ففسر ابن عباس الآية بالحديث فقال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فهذا الذي سيقع فيه من الزنا ليس المقصود أنه سيزني كل بني آدم الزنا اللي هو الفاحشة نعوذ بالله، ولكن لما كانت الجوارح تزني بيّن ذلك بقوله: فزنا العين النظر، فمن نظر إلى ما لا يحل أن ينظر إليه فقد زنت عينه. وزنا اللسان المنطق، وليس المقصود أن ينطق بالحق ويأمر بالعدل، لا، إنما المنطق الذي لا يحل أن ينطق به. والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني قد ينظر ثم نسأل الله العافية والسلامة يواصل، فينتقل من زنا العين إلى زنا الفرج ويزني زنا تاما فيصدق فرجه عينه. وقد ينظر ولكن يكون فيه من خوف الله عز وجل ما يزعه عن أن يقع في الفاحشة، ففي هذه الحالة يكذب فرجه فلا يقدم على الزنا. وفيه دلالة على أن التصديق يكون بالفعل، وهذا من أهم وأوضح الأحاديث على أن التصديق ليس قلبيا فقط كما تقول المرجئة، بل التصديق يكون بالفعل. فإن التصديق كما قال فإن الإيمان كما قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الأعمال تصدق، فمن زعم أنه مؤمن ولم يعمل فهذا ليس بمؤمن، إذا ترك العمل بالكلية ليس بمؤمن، وإن قال وادعى أنه من المؤمنين، لأن الأعمال تصدق الإيمان. ولهذا قال تعالى في الآية العظيمة الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هؤلاء الذين يصدقون هم الذين حققوا الإيمان. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فأجاب بهذه الآية. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الذي يجتمع فيه أمر القلب وأمر العمل بالجوارح. فلما ذكر الصلاة والزكاة وذكر ما يتعلق بالصبر وذكر الإيمان بالأركان التي ذكر الله تعالى قال: أولئك الذين صدقوا. هذا التصديق الحقيقي. إذن فالتصديق ليس مختصا بالقلب، بل يكون التصديق بالقلب ويكون أيضا بالفعل، وهذا تعرفه العرب. العرب تقول إذا حمل الرجل على الجيش وعزم وشق الجيش وخرج قالوا: حمل حملة صادقة، يعني أنه عزم وواصل. وإذا هو حمل ثم رجع ولم يكمل قالوا: حمل حملة كاذبة. الكذب والصدق هنا ليس إلا بالفعل، إذا فعل ذلك وعزم يقال حمل حملة صادقة. نعم. اللي يظهر أنه إذا نظر نظرة اللمم هكذا، لكن ها هنا مسألة إلى أي شيء يكون نظر، يعني النظر إلى نسأل الله العافية والسلامة العورات المغلظة كما يقع من بعضهم أنه ينظر مثلا في نسأل الله السلامة والعافية ينظر في هذه الأفلام الخبيثة وينظر إلى الزنا الصريح الذي يظهر أن هذا من الكبائر الذي يظهر والله أعلم أن هذا من الكبائر ليس مجرد صغيرة، لكن إذا ضعفت نفسه فمرت امرأة ونظر إليها هكذا هذا مما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما أمر اللمم، لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أنه الاعتياد أنه سيستمر ينظر فيما حرم الله، لأن هذا لا يحل، الإصرار بهذه الطريقة لا يحل، لكن أن يأتي وينظر نعوذ بالله إلى الفواحش المغلظة، رجل يفعل عياذا بالله بامرأة من هؤلاء الهمل الهمج في الغرب من ينتجونها مثل هذه الأفلام ويتفرج عليها ويقول هذا لمم، لا ليس هذا من اللمم، هذا من الفظائع والأمور البشعة، نسأل الله العافية والسلام عائدا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسليم والاستئذان ثلاثة. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي، فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
والله لتقيمن عليه
ببينة.
بائن ولا باء واحدة؟
بائن.
بائن، نعم،
فيها نسخة أخرى بين،
لتقيمن عليه بينة. طيب.
فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد عن بسر قال سمعت أبا سعيد بهذا.
يقول رحمه الله: باب التسليم والاستئذان ثلاثة. قد يحتاج إلى أن يسلم الإنسان ثلاث مرات، وهكذا الاستئذان كما سيأتي في الحديث يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فإنه يرجع. التسليم قد يسلم على جمع كثير ويريد أن يسمعهم جميعا ويقصد بسلامه الاستيعاب، فقد يحتاج أن يسلم ثم يسلم حتى يسلم على الجميع. أيضا قد يسلم الواحد ويظن أنه لم يسمع غيره فيعيد، لأن قد يكون هناك ضوضاء أو يكون بعيدا عنه فيعيد أيضا السلام. يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، في اللفظ الآخر لتفهم عنه. قد يكرر عليه الصلاة والسلام الأمر ثلاث مرات حتى يفهم عنه، وليس ظاهر الحديث معنى الحديث والله أعلم أنه في كل كلمة في كل منطق في كل قول يكرره ثلاثا، لكن بعض الكلام يحتاج أن يؤكد، لأن ظاهر أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال كلمة مرة واحدة، في أحاديث أخرى تجد أنه قالها ثلاثا وربما كررها عدة مرات كما في حديث قول شهادة الزور وقول الزور فما زال يكررها. الغرض أن تفهم عنه، فإذا حصل وفهمت عنه فظاهر النصوص الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم لا يكرر كل كلمة ينطق بها ثلاث مرات، وإنما كما في الحديث إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، فإذا فهمت وعرفت فظاهر النصوص الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم لا يكرر. وهكذا إذا سلم صلى الله عليه وسلم سلم ثلاثا، فإذا سلم وسمع ورد عليه فالظاهر من الأحاديث أنه سلم على رجل فرد عليه السلام، الظاهر من الأحاديث أنه لا يعيد السلام صلى الله عليه وسلم إلا على الحد الذي ذكرنا، مما لو كان جمعا كثيرا أو سلم على من ظن أنه لم يسمع تسليمه. الحديث الثاني حديث أبي سعيد، كان الأنصار في مجلس فجاء أبو موسى رضي الله عنه وهو مذعور خائف، فاستأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له، وكان عمر له سبب، ففي بعض الأحيان أنه كان في بعض الروايات أنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى بعد أن استأذن ثلاثا ثم انتبه عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذن ولا. فقيل إنه رجع، فاستغرب لماذا رجع. في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه تعمد فقال اشتد عليك أن تحتبس على بابي، اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك، يعني أنك إذا أتاك الناس، لأنه كان عاملا، إذا أتاك الناس وحبستهم هذا الحبس فانظر كما اشتد عليك أني لم آذن لك، فكذلك لا تجعل الناس يحتبسون على بابك وأنت أمير، يعني لا تترك الناس ينتظرون وإنما ينبغي أن تأذن لهم. عمر رضي الله عنه لما رجع أبو موسى سأله لماذا رجع، فقال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. عمر لم يسمع بهذا الحديث، قال والله لا تقيمن عليه بينة. في بعض الروايات وإلا أوجعتك، يعني أوجعتك أدبا وضربا، في اللفظ الآخر لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا، يعني سأؤدبك أضربك. كأنه استغرب هذا الحديث لأنه مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع هذا الحديث، فلأجل ذلك ذعر أبو موسى رضي الله عنه وجاء يسأل الأنصار هل فيهم أحد يذكر هذا الحديث، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. ما السبب؟ يريد أن ينبه عمر إلى أن هذه معلومة عند الأنصار، حتى إن أصغر القوم يعرف هذه السنة. فجاء أبو سعيد وشهد مع أبي موسى رضي الله عنه، وقبل عمر رضي الله عنه وعلم أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه يستعمل هذا في كل مرة، فإنه إذا أتاه خبر الواحد كما في مواقف أخرى يقبل، لكن هذا لما كان استغربه، لأن مثل هذا والله أعلم مما يشتهر مثله، فاستغرب كيف أنه لم يعرفه مع أن مثله يشتهر. ولهذا جاء في بعض الروايات أن أبي لاحقا عتب على عمر وقال لا تكن يعني عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، يعني أنا الآن ليس غرضي الآن أن أوذي أبا موسى، لكني أردت أن أتثبت وأردت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى هكذا في الناس إلا بعد أن يكون الراوي له متثبتا منه، وقد حصل المقصود وعرفت أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراد، فلا أقصد أذية أبي موسى وإنما أردت التثبت وعدم اجتراء الناس على الحديث. بارك الله فيك. يعني في بعض الأحيان كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم الثامن من الشهر الثالث من عام 39 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى مواصلة في باب ذكر قصة ابن سبأ الملعون وقصة الجيش الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه، قال وحدثنا أبو بكر بن سيف قال حدثنا السري قال حدثنا شعيب بن إبراهيم قال حدثنا سيف بن عمر عن أبي حارثة وأبي عثمان الغساني قال لما قدم ابن السوداء مصر أعجبهم واستحلاهم واستحلوه، فعرض لهم بالكفر فأبعدوه، وعرض عليهم بالشقاق فأطمعوه فيه، فبدأ فطعن على عمرو بن العاص فقال ما باله أكثركم عطاء أو رزقا ألا ننصب رجلا
أو رزقا
ألا ننصب رجلا من قريش يسوي بيننا، فاستحلوا ذلك منه
فاستحلوا ذلك منه
وقالوا كيف نطيق ذلك مع عمرو وهو رجل العرب، قال تستعفون منه ثم نعمل عملنا ونظهر الائتمار بالمعروف والطعن فلا يرده علينا أحد، فاستعفوا منه وسألوا عبد الله بن سعد ف فأشركه مع عمرو فجعله على الخراج وولى عمرا على الحرب ولم يعزله. ثم دخلوا بينهما حتى كتب كل واحد منهما إلى عثمان رضي الله عنه بالذي يبلغه عن صاحبه، فركب أولئك فاستعفوا عن عمرو وسألوا عبد الله
فاستعفوا
من عمرو وسألوا عبد الله فأعفاهم. فلما قدم عمرو بن العاص على عثمان رضي الله عنه قال: ما شأنك يا أبا عبد الله؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما كنت منذ وليتهم أجمع أمرا ولا رأيا مني منذ كرهوني، ولا أدري من أين أتيت. فقال عثمان رضي الله عنه: ولكني أدري، لقد دنا أمر هو الذي كنت أحذر، ولقد جاءني نفر من ركب فرددت عليهم عنهم وكرهتهم، ألا وإنه لا بد لما هو كائن أن يكون، والله لأسيرن فيهم بالصبر ولنتابعنهم ما لم يعص الله عز وجل. قال محمد بن حسين رحمه الله: فهذا من بعد قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه لعنه الله، أغروا بين المسلمين منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا، وجميع المسلمين ينكرون على ابن سبأ مذهبه. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفاه إلى سابط فأقام فيه وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفاه إلى ساباط فأقام فيهم فأهلكهم، وادعى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد برأه الله عز وجل منه وصانه، وأعلى قدره في الدنيا والآخرة عما ينحله إليه السابة، وقد أحرقهم بالنار، وقال: وقال: لما سمعت القول قولا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. فحرقهم بالكوفة بموضع يقال له صحراء 11.
هذا الجيش هو بداية من جمعهم عبد الله بن سبأ، وتفاوت الناس في الاستجابة له، وكان يهوديا من أهل اليمن، صار يتنقل بين الحجاز والبصرة والكوفة والشام. أما أهل الشام فطردوه، وكان فيهم طاعة لولاتهم. لما جاء إلى مصر كأنهم يعني استحلوا كلامه، وصار يظهر الأمر معروف والنهي عن المنكر والحرص على الدين والخير، وصار يدرج الناس في باطله، حتى وصل به الحال إلى ادعاء أن عليا أن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع، وأن عليا رضي الله عنه هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ظلم وأخذ الحكم منه، وكان هو الأحق بالحكم قبل أبي بكر وعمر وعثمان. بدأ يظهر الأمر بالمعروف، وأمر من معه بالطعن على الأمراء وإظهار الأمر المعروف والنهي عن المنكر علنا مع الطعن فيهم، واستفسد في الأمصار، وصار بعضهم يكتب إلى بعض: أميرنا عنده من العيوب كذا وكذا، وإليك يكتبون، ثم ينشرون هذا ليوجد في الناس شيئا من الفتنة. لا شك أن منكرات الحكام توجد، لكن الطريق الشرعي للإنكار عليها يكون بالإتيان إليهم وتخويفهم بالله عز وجل، ووعظهم فيما بين الناصح وبين الوالي. فالوالي إذا وقع منه ما وقع وسيقع، ويظل يقع من الولاة، لأنهم يخطئون كما يخطئ غيرهم، لكن الطريقة في الإنكار عليهم كما في المسند: من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليه. بمعنى أنه لا يظهر هذه الأمور علانية. ما الفائدة أنك تأتي فتقول: الأمير في الموضع الفلاني حصل منه كذا وكذا، ثم يقول أهل المنطقة الأخرى: وأميرنا حصل منه كذا وكذا، ثم ينشرونه، هذا ليس علما نافعا ولا عملا صالحا، ومنكراتهم لا يكون الاحتساب عليها بمثل هذه الطريقة. هذا يؤدي إلى أن يحصل تأجيج وبغضاء في أمر الولاة، وقد يترتب عليه ما ترتب على أمر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنهم بدأوا بالطعن على ولاة عثمان، قالوا: ذاك الأمير في المغرب يفعل كذا، وأمير مصر يفعل كذا، واستمر الأمر يتأجج حتى جمع مجموعة كما سيأتي كبيرة، ودخلوا المدينة بزعم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فانتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشرع جعل أسلوبا وطريقة في الإنكار على الولاة لا تكون على طريق الاستعلان والتهيج العام، وفي الوقت نفسه لا يتركون يغلطون ويخطئون وكأن خطأهم ليس بخطأ، بل خطأهم يحتسب عليهم ويوعظون كما يوعظ أي مسلم. وكما يعظ الابن أباه وكما يعظ الصغير الكبير فكذلك يوعظ الوالي، لكن الشأن في طريقة الوعظ. فابن سبأ وأضرابه ما كانوا يظهرون هذه الأمور على سبيل النهي عن المنكر، وإنما على سبيل نشر الفتنة، ولهذا أوقعوا مثلا بين عبد الله بن سعد وبين عمرو مع أنهما صحابية رضي الله عنهما، وصار ينقلان من هذا في هذا، فيقول عمرو ما أدري من أين أتيت، كان أهل مصر مطيعين له، ثم بدأت الأمور وإذا به من هذا المفسد ومن معه، وزعم أنه موال لعلي رضي الله عنه، وبرأ الله تعالى عليا كما يعني سيأتي إن شاء الله تعالى، وتبرأ منهم ولعن هذا الصنف، بل أحرقهم حرقا ولم يرضى أن يقتلهم بالسيف رضي الله عنه، لكن هو أراد أن يحدث الفتنة، ومن أساليب إحداث الفتنة أن يظهر الانتماء إلى رجل فاضل خير كعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا لما علم علي رضي الله عنه بمقولته فيه أمر بقتله وقتل من معه، وكان في الأول نفاه إلى المدائن، وفي اللفظ في الخبر أن نفاه إلى ساباط، فلما نفاه إلى أهل البلد فسد أهل البلد، رجل مفسد في الأرض. فنشأت لاحقا طائفة السبئية التي تقول إن عليا يرجع وإنه لم يقتل وإنه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظهروا السب لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عليا من شأنه كذا وكذا، وبالغوا فيه حتى استقرت هذه العقائد الغالية والباطلة، وهي التي عليها الباطنية وعليها الشيعة الآن، فإن أصلها من هذا المفسد في الأرض. نعم.
قال رحمه الله: ذكر اسم مسير الجيش الذين أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان رضي الله عنه، وأعاد الله الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله. قال: حدثنا أبو بكر بن سيف السجستاني قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا شعيب بن إبراهيم قال حدثنا سيف بن عمر عن أبي حارثة والي عثمان ومحمد وطلحة بن الأعلم قالوا: وكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الناس بالذي كان وبكل ما صبر عليه من الناس إلى ذلك اليوم كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم. للمؤمنين والمسلمين سلام عليكم، أما بعد، فإني أذكركم الله عز وجل الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من الكفر وأراكم من البينات ونصركم على الأعداء ووسع عليكم في الرزق وأسبغ عليكم نعمته. فإن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال محمد بن حسين رحمه الله: ثم أمرهم بالطاعة ونهاهم عن الفرقة وقرأ عليهم به كل آية أمر الله عز وجل فيها بالطاعة ونهاهم عن الفرقة، وكتب كتابا آخر: أما بعد، فإن الله عز وجل رضي لكم السمع والطاعة وكره لكم المعصية والفرقة والاختلاف، وقد أنبأكم فعل الذين من قبلكم وتقدم إليكم فيه لتكون له الحجة عليكم إن عصيتموه. فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه، فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف، فلا يكون لها إمام يجمعها، ومتى ما تفعل ذلك لم تقم الصلاة جميعا، وسلط عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرم ويستحل بعضكم حرم بعض، ومتى ما تفعل ذلك تفرقوا دينكم وتكونوا شيعا. وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإني أوصيكم بما أوصاكم الله عز وجل به وأحذركم عذابه، فإن القرآن نزل يعتبر به وينتهى إليه. أولا ترون إلى شعيب عليه السلام قال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وكتب بكتاب آخر: أما بعد، فإن أقواما ممن كان يقول في هذا الحديث أظهر للناس إنما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق، ولا يريدون شرا ولا منازعة فيها، فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى، منهم آخذ للحق ونازع عنه من يعطاه، ومنهم تارك للحق رغبة في الأمر، يريدون أن يبتزوه بغير الحق وقد طال عليهم عمري وزاد عليهم أملهم في الأمور واستعجلوا القدر وذكر الحديث. قالوا حتى إذا دخل شوال من سنة 12 ضربوا كالحاج فنزلوا قرب المدينة في شوال سنة 35 خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء، المقل يقول 600 والمكثر يقول 1000، وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق وخرج أهل البصرة في أربع رفاق. قالوا فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون علي رضي الله عنه، وأما أهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة، وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير.
جمعهم عدو الله ابن سبأ وقال نذهب إلى المدينة إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا العدد الكبير كما تقدم الجيش، المدينة ليس لها جيش يحميها لأنها لا تحتاج إلى أن تحمى. تحمى ممن؟ العادة أن البلد يحمى من الكفار حتى لا يغيروا عليه، فهذا جاء بهذا العدد الكبير. إذا كان هذا العدد، المقل يقول إنهم 600 والمكثر يقول 1000 من مصر، وكذلك الذين أتوا من الكوفة والذين أتوا من البصرة، ثم أتوا إلى المدينة وضجوا ضجة واحدة بالتكبير، ولم يروا أهل المدينة إلا والتكبير في جنباتها، ثم اتجهوا إلى منزل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحاصروه، وحصل ما تقدم الكلام فيه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأي أمر معروف وأي نهي عن منكر هذا؟ لا شك أن المقصود هو إثارة الفتنة، ولأجل كان ذلك التأجيج السابق والدأب في تنقل عدو الله عبد الله بن سبأ بين الشام ومصر وبين الحجاز وبين البلدان، كان المراد به الوصول إلى هذه النتيجة، وهذا الذي حصل بالفعل. فإنه انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الهيئة التي تقدمت، وكانوا يدعون كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم ينتحلون فلانا من الصحابة، فالمصريون يقولون نحن على صلة بعلي، أهل الكوفة يزعمون أنهم على صلة بالزبير، أهل البصرة يزعمون أنهم على صلة بطلحة، ثم أتوا ولزم كل واحد من هؤلاء باب واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكل واحد من الصحابة لما رآهم الثلاثة هؤلاء لعنهم وقال إن جيش ذي خشب، هذا موضع اسمه ذا خشب نزلوا فيه ملعونون، يعني أنه جاءنا ما يدل على أن هؤلاء القوم ملعونون. فتبرأ الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منهم، ثم كان ما كان من أمر الله حتى اجتمعوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه في خبر يأتي، وأيضا جزء منهم ما تقدم ويأتي له بقية إن شاء الله تعالى.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين، كما جاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ لحمويها. وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال له رجل: هل لا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله. فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه، واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح، فبايعه وكان ممن استثنى الله بقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يوم به بل صرح به وأعلنه وأظهره.
هذه من الفوائد التي بدأ في ذكرها أو سرى، يعني كان ضمن الفوائد التي أخذت من قصة الفتح. هل إذا أجارت المرأة رجلا كافرا يقبل جوارها أو لا يقبل إلا جوار الرجل؟ تجير المرأة، والدليل أن أم هانئ رضي الله عنها أجارت هذين الرجلين من أحمائها وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأتم جوارها. يقول: من الفقه أيضا جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من دون استتابة. المرتد معلوم أنه يستتاب، يقول: لكن بعض المرتدين تكون ردته غليظة جدا، وسدل عليه بقصة عبد الله بن سعد، فإنه كان كاتبا للوحي وهاجر إلى المدينة، ثم إنه لحق بالكفار وارتد، وكان كاتبا للوحي وصار يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوحي، وذلك أشد من مجرد الردة العادية. لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله تائبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى به عثمان وكان أخا لعثمان من الرضاعة، لم يريد عليه الصلاة والسلام أن يأمر بقتل عبد الله بن سعد مباشرة حياء من عثمان، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل غيره، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتل من تمسك بأسار الكعبة، ولم يبالي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهو ابن خطل. أما ابن سعد ابن أبي السرح فانتظر صلى الله عليه وسلم لعل رجلا من أصحابه يقوم ويقتله مباشرة، وطال انتظاره عليه الصلاة والسلام، فلما لم يقم أحد بايعه عليه الصلاة والسلام. الصحابة لم يجترئوا أن يفعلوا هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون حكمه، إذا أمر بقتله صراحا قتلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أن أحدا منهم يقوم بقتله مباشرة، وذلك دليل على القتل بدون استتابة، هذا مراده. لما طال الأمر بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الصحابة بأنه إنما أطال هذه الإطالة ليقوم أحدهم فيقتله، فقال له رجل: هل أومأت إلي يا رسول الله؟ قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني ما يشير إشارة هكذا، وإنما يأمر مباشرة إذا أراد، لأن النبي ظاهره وباطنه سواء، وإذا تحتم حكم الله، يعني لو كان يجب قتل عبد الله وجوبا لما اكترث النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء عثمان به أو مجيء غيره به، لكن لما كان الأمر راجعا إلى الإمام في مثل هذا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر لعل أحدا من أصحابه أن يفهم هذا. وكان من قدر الله اللطيف أن جاء ابن سعد رضي الله عنه وأكرم مثواه وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله نفع به نفعا عظيما جدا في الفتوح، حتى إنه افتتح إفريقيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت غنائم ذاك الجيش كبيرة جدا، وفتح فتوحات بعيدة للغاية في بلاد الكفار، فظهرت حكمة الله عز وجل في أن يتوب وأن يعود عما كان عليه من كفر وأن يموت على الإسلام رضي الله عنه. وقال إنه دخل في قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه مضر وجشم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال، وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. وفي جشم:
نعم، هذه قبائل اجتمعت، كأن أهل الكفر غاضهم أن يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الفتح العظيم، فقرروا الاجتماع، وهذا عدد هائل كبير جدا من القبائل تحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وعددهم كبير، وقادهم مالك بن عوف النصري، وأرادوا أن يبيدوا المسلمين بهذا العدد الكبير، لكن حزب الله عز وجل هو الغالب وحزب الشيطان هو المدحور. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. وفي ثقيف سيدان لهم، وفي الأحلاف قارب بن الأسود، وفي بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير.
لأنه كان أعمى، دريد كان من شجعان العرب المشاهير، وحضر لا ليقاتل لأنه أعمى وكبير في السن، لكن أراد أن يعطيهم رأيه في الحرب. وقد قتله الصحابة رضي الله عنهم، لأن كبير السن يقتل إذا كان يؤثر، إذا كان مما يؤثر في الحرب، فهو صاحب خبرة ومشهور جدا في الجاهلية بشجاعته، فحضر وصار يعطيهم هذه الإرشادات. ولا شك أن هذا مثل أمر المرأة، المرأة لا تقتل، لكن إذا حملت المرأة السلاح من العدو فإنها تقتل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى:
ما لي أسمع.
قال
دريد: ما لي أسمع.
قال دريد: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك. ودعي له، قال: يا مالك، أي إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله، وهو يريد المنهزم.
وهل
يريد المنهزم؟
وهل يرد المنهزم؟
أحسن الله عليك. وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت
راعي ضأن، يقصد أنك جاهل، أصبحت هزءا لراعي الضأن أعجبه، ماذا يريبك مني راعي الضأن؟ يعني أنت الآن تظن أنك إذا أتيت بالنساء والصبيان وأتيت بالإبل والبقر والغنم، يقول تظن أنك بهذه الطريقة ستجعلهم يثبتون. يقول المنازم: إذا انهزم ودخل الخوف في قلبه فر وترك كل شيء. لهذا قال: والله راعي ضأن أنت، يعني أنت رجل، ماذا هذا التصرف منك؟ تصرف غير حميد، لأنك بهذه الطريقة إذا فر الناس صار هؤلاء كلهم سبي. وهذا الذي حصل، فإنهم سبوا جميعا ووجد الذراري والنساء، وصار هذا غنيمة يسرها الله عز وجل كما سيأتي تفصيله. نعم.
قال: وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟
يعني قال دريد يسأل عن بطنين من بطونهم، كعب وكلاب. نعم.
قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذلك الجذعان.
الجذع الصغير، ما يؤثر، الجذع هو الصغير. قال: لا، عوف وعمر هذان لا تأثير لهما. ولا شك لا يقصد رجالا، هو لا يقصد مثلا كعب، رجل اسمه كعب، وإنما يقصد بطنا من بطونهم، فخذ من أفخاذهم يسمى كعبا، وهكذا كلاب، وهكذا عمرو بن عامر، هؤلاء عدد كبير. نعم.
صلى الله عليه. قال: لا ينفعني ولا يضران يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم ألقي الصبات
ثم ألقى.
أحسن الله. ثم ألقى الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لاحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعنني يا معشر هوازن، أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد في هذا ذكر ورأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع.
يقول قال يعني عرض عليه، قال: أنت الآن هؤلاء الأهل والذرية ارفعهم إلى موضع متمنع، هذا الموضع المتمنع إما أن تنتصر فيلحقوا بك، وإما أن تغلب فيمكنهم الفرار. فهذا شاب متعجل قال: والله إن لم تطيعوني، ولم يأخذ برأي الرجل الكبير في السن صاحب الخبرة، قال: والله إن لم تطيعوني لأجعلن السيف هكذا، ثم لأتكئن عليه ولا أجعلنه يشق بطني، هذا المعنى يعني سينتحر. فلما كان زعيمهم قالوا: نطيعك، وتركوا رأي الرجل الكبير هذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال مالك للناس: إذا رأيتمهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد، وبعث عيونا من رجاله، فأتوه وقد تفرقت أوصالهم. قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم عملهم، حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة، مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة، وكانوا 12,000. وكانوا 12,000. واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا. ثم مضى يريد لقاء هوازن. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا. قال: وفي عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي، فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلى الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم قال: إلى أين أيها الناس؟ هلما إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وفي من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي العباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن، وقتل يومئذ
وأيمن
بن أم أيمن.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقتل يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيد أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينا هو كذلك إذا هو عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورجل من الأنصار يريدانه. قال: فأتى علي من خلفه فضرب عرقبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله. قال: فاجتلد الناس. قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كانت طريقة عوف بن مالك أن يكمنوا، وذلك في الوادي وفي ظلمة بداية الصباح قبل أن يظهر النور، فكمنوا في الشعاب وفي أحناء هذا الوادي، فجاء الصحابة رضي الله عنهم ولم يفطنوا لهم، فشدوا على الصحابة رضي الله عنهم شدة رجل واحد، فحصل من ذلك شيء من الاضطراب، وحصل ما حصل من الفرار لأنهم صدموهم بالهجوم المباغت هذا. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وبعض آل بيتك علي والعباس ومن ذكروا. ولما شردت الإبل أيضا، وهذا كان مما قدر الله عز وجل، شردت الإبل وفرت، ومن طبيعة الإبل إذا حصل شيء من الاضطراب أنها تفر دفعة واحدة، ففرت بالرجال وهم فوقها، حتى الذي يريد القتال يعجز لأن الإبل قد انكفأت وعددها كبير. فلأجل ذلك لما رأى من رأى كما سيأتي منهم أن الأمر بهذه الطريقة، صار واحد منهم يأخذ درعة ويأخذ متاعه ويقفز من فوق الجمل ويترك الجمل في فراره، لأن يصعب أن يعيد الجمل حتى يعود إلى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم قد ثبت وقال: إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، حتى تكاملوا. فما رجعت راجعة الناس الذين انهزموا إلا وقد وجدوا الأسرى من الكفار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بقية الكلام فيها إن شاء الله، وصلى الله وسلم على